بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامجكم اليومي الآداب الإسلامية. بما أن الوقت وقت عيد ووقت هدايا، من المناسب أن نتكلم اليوم عن الهدية والآداب المتعلقة بالهدية. الهادي أصلا محبوب، أي شيء يعطى للإنسان بغير مقابل يفرح فيه، ولو كان فلس أصلا يفرح فيه، شيء بلاش ومتعبان عليه. فالهدية أصلا مشروعة، والأصل من الهدية هي تقريب النفوس وتحبيب النفوس وزرع المحبة والمودة وتقوية الأواصر، تقوية المشاعر، الأخوة. ولذلك شرعت الهدية، ويمكن تتغير نفس الإنسان من الغضب إلى الرضا، ومن الحقد والتحامل والحسد إلى المحبة والمودة بسبب الهدية. ولذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تهادوا تحابوا. وجاء في رواية: تذهب الشحناء بينكم، يعني الشحناء تذهب بينكم. ذلك تشوفون الناس دائما يهدي بعضهم بعض، اللي يهدي وردة، واللي يهدي فلوس، واللي يهدي ساعة، كل يهدي هدية. المقصود بالهدية هذه تحبيب النفوس. وفي الحقيقة الهدية لها أثر، وقد قبل النبي صلى الله عليه وسلم الهدايا. قبل النبي صلى الله عليه وسلم الهدايا، كان يعطى النبي صلى الله عليه وسلم هدايا فكان يقبلها، لكن كان يرد أحسن منها صلى الله عليه وسلم. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنا نقبل الهدية ولا نقبل الصدقة. ما يقبل صلى الله عليه وسلم الصدقة، لكن الهدايا كان يقبلها صلى الله عليه وسلم. والهدية ميزة الناس الشرفاء، يعني الناس الكبار، الناس الشرفاء، الناس اللي نفسهم علية، هم اللي يعطون هدايا دائما ويحسنون إلى الخلق، ولا يريدون بذلك جزاء ولا شكورا. فهناك آداب تتعلق بالهدية. بما أن الوقت وقت أعياد ووقت هدايا، أول شيء يجب أن تكون نيتك صالحة، يعني نيتك في هذه الهدية أن تكون هذه الهدية لوجه الله، أن تكون هذه الهدية لإزالة الشحناء اللي في النفوس، أن تكون هذه الهدية لتقريب المودة والمحبة. مو تكون الهدية هذه تتوصل فيها إلى حرام، مو تكون الهدية هذه تعطيها أنت حق موظف علشان هذا الموظف يسهل لك معاملاتك، مو تكون هذه الهدية تعطيها لإنسان علشان والله يرسي عليك المناقصة. حتى واحد قال لي تصدق شيخ، يعني الناس تطورت بالهدايا. قلت له شلون؟ قال لي تصدق إحنا شيخ عندنا شركة، إذا جئنا نسوق شركة لمعدات طبية، يعني على مستوى كبير شغلنا، فيقول إذا جئنا نسوق لمعداتنا الطبية في أي مستشفى خاص ولا في أي مكان، يقول الموظف المختص ما يقبل حتى نعطيه هدايا. قلت يا أخي ما يصير، شلون أعطيك هدايا؟ قال لا، أنا ما بي معدات طبية تعطيني. قلت شنو المطلوب؟ قال أخوي فاتورتي 150 دينار، روح سدوها عني. هذه شنو هذه؟ هذه هدية هذه؟ روح سكروا فواتيري عني، سكر الفاتورة اللي علي 150 دينار. أنا والله ولدي يبي له كمبيوتر، اشتري له كمبيوتر وأنت ماشي. واحد ثاني قال شيخ احنا نشتغل بالجمعية، احنا كمسوقين صدق بالله العظيم، يقول شيخ ما ننزل بضاعتنا حتى الأخ المسؤول مدير السوق، طبعا في بعض الجمعيات، حتى يكون له نصيب. يقول مو يكون له نصيب عشان ننزل بضاعتنا، لا، عشان يختار مكان مناسب نحط فيه بضاعتنا. لذلك انت اذا دخلت الآن للجمعيات ولا الأسواق المركزية، تشوف الماركات العالمية والبضاعات الشهيرة تاخذ ستاند في الواجهة، او تاخذ ستاند بارز، او تاخذ لها مكان واضح. ليش؟ هذه الشركات الكبرى عندها قدرة على ان تسلك نفسها، لكن انت لما تكون موظف صغير ولا تكون شركتك بسيطة ولا مؤسستك ضعيفة، ما عندك قدرة تسلك نفسك معنا. واحنا مع الأسف احنا اللي علمنا هؤلاء الموظفين لما رضينا ولم نبلغ عنهم وساعدناهم على هذه الرشاوى اللي سميناها هدايا، احنا ساعدناهم في الحقيقة على ان يتجاسروا ويستمروا على هذا. واحد ثالث قال لي شيخ أنا عندي مؤسسة أدوات صحية، مؤسسة كبيرة نشتغل. يقولوا في كثير من الأحيان يعني يكون في عمارة أو عمارتين أو ثلاثة أو مجمع لتاجر من التجار مسؤول عنه مقاول، فيأتيك المقاول يقول شوف تبي كل العمارة هذه كلها من مؤسستك؟ قلت له إيه، ليش لا؟ قال شوف أنا أعطيك مؤسستي، لكن تضع لي فوق الفاتورة 450 دينار لي أنا. تمالك شو راح يدفعها المعزب، تمالك علاقة. فاتورة الأدوات الصحية كلها لتركيب هذه العمارة أو هذا المجمع نخل نفترض 5000 دينار، أنت حط 5600 المعزب يدفعها، 600 هذه لي من المعزب، ما تحط 5600 ترى غيرك بروح له. سألني وسألنا حتى الأوقاف ورجعنا، ما يجوز هذه رشوة يا أخوان. قال لا شيخ هذه هدية. قلت هدية هذه؟ هدية هذا اشترط عليك أصلا، وإحنا اللي جرأنا أصلا أن يعمل هكذا. ولو رجعنا وبلغنا عنه المالك لطرد هذا المالك ولما تجرأ. أقول بالفعل أنا ما أعطيه، روح حق غيري مباشرة، روح حق غيري. قال حاضر، كم تبي؟ هي مدفوعة أنت مالك علاقة، بس اكتبها في الفاتورة. هكذا فسدت حياة الناس مع الأسف، ودخلت عليهم الرشاوة، ودخل عليهم الباطل، واستساغ الناس أكل الباطل بصور وأشكال متعددة. حتى عندنا واحد من الطلبة أذكره كان يريد أن يعمل بحث أكل أموال الناس بالباطل، صوره وأشكاله،
صور وأشكال شلون الناس قاعد تأكل مال بالباطل. شلون والله الناس تفنن، حتى أظن والله مرات أقول أنا إبليس هذا مسكين طلع فقير ما يفهم شيء. يعني الناس عندها أبواب في أكل مال الحرام، والله حتى يمكن إبليس ما يفكر فيه. قال لي والله أقول لكم شيء، أنا والله مرات أقول يعني يمكن إبليس مسكين عند هالناس هذولي، والله مسكين يطلع. واحد قال لي شيخ يجوز ندفع رشوة في أحد الدول، يعني في الدول كثير من الدول العربية ما يمشون للحج إلا بالقرعة. أحيانا يتقدم يتصور شعب 80-90 مليون 50 مليون، واللي داشين القرعة مثلا بيروحون الحج مليون، أنت عشان تطلع من المليون يعني هذا معجزة عشان تطلع من المليون. فيقول شيخ إحنا ندفع رشوة عشان يختاروننا في بعض الدول عشان يختاروننا ونروح الحج معهم. قلت شلون تدفع رشوة أنت؟ قال ندفع رشوة. قلت له بس هي قرعة قدام الناس. قال لي أنا عارف أنها قرعة، ما هي اللعبة في القرعة. قلت له شلون لعبة في القرعة؟ الحين يحطون الصناديق قدامك في مقر البلدية ولا مقر المحافظ، وأمام الناس كلهم يقوم الأخ المحافظ ولا المدير البلدية ولا مدير الأوقاف يقلب الصندوق قلبتين ثلاثة أربعة، بعدين يدخل إيده واحد المسؤول أنت هو المحافظ ولا كذا، يدخل إيده ويطلع ورقة كرت، يطلع الكرت كرت هي أظرف مغلقة كلها أظرف مغلقة، يفتح الظرف يقول فلان فلان راح معنا الحج كذي. قال ما هي اللعبة بهذه. قلت له شلون؟ قال لي شفت هذا المحافظ ولا هذا الأخ المسؤول؟ قلت له. قال ندفع له. شلون تدفع له؟ قلت له إذا دفعت له. قال إذا دفعت له ياخذ الظرف المغلق ماله يحطه بالفريزر بالليل، يحطه بالفريزر. الآن الاعتماد على حاسة اللمس وليست على حاسة النظر. قلت له إيه؟ قال إحنا اللي دافعين 6-7-10-20 يروح يحط ظروفنا بالفريزر، يحطها بالفريزر تجمد أعصار الصبح قطها قدام الناس بالصندوق، الناس ما تدري. يحط إيده الأخ بليس الكبير يدخل إيده داخل الظرف البارد المتجمد سحبه، باقي ظروف حارة محطوطة بالشمس ولا حطها بالغرفة أصلا، فما يشيلها. يقعد يحط يدينا على بونا يلف يلف يمسح يمسح لين يلقى له ظرف بارد، يسحب الظرف البارد المجمد علش. والله يا جماعة أنا والله مرات أقول حتى الشيطان ما يفكر التفكير هذا، شيء عجيب. هذا كله من رشوة. ولا قال والله شيخ نعطيه هدية نطيب خاطرة. شنو هدية؟ هذه هدية. فبالمناسبة على الإنسان أن يخلص لله سبحانه وتعالى، فلا يهدي هدية يريد من ورائها حرام. شباب إيش كثر يعطون هدايا حق البنات، يبقى ما أعطاك هدية لوجه الله، ما أعطاك هدية لسواد عيونك، أعطاك هدية حتى يتوصل إلى غيرها. ومع الأسف بعدهم بعض البنات مع الأسف هم هي تعطي الشاب هدية، يتبادلون الهدايا، يتبادلون كل هذا يتوصلا مع، يعني يقول هي دليل إخلاص. مو دليل إخلاص، لأنه هو يريد من وراء ذلك شيء. فعلى الإنسان إذا أهدى أن يهدي الهدية لله سبحانه وتعالى، وإذا يبي يهدي خلي يبدأ بأرحامه يا أخي. الأولى بالهدية زوجتك، عطها هدية مسكينة. الأولى بالهدية عيالك، الأولى بالهدية جيرانك، الأولى بالهدية أرحامك، الأولى بالهدية الناس اللي تعيش معاهم. ما ضرك أنت لو أتيت لهم بهدايا وعطيتهم هدايا، يفرحوا ويدعوا لك ويستغفروا لك، لأنك أنت ما تريد منهم شيء. الهدية الصحيحة أنك تعطي للناس هدية ولا ترتجي منهم جزاء ولا حمدا ولا شكورا ولا تبي منهم شيء أصلا. ذلك أذكر قصة عن الإمام شريح القاضي. شريح القاضي يعني قاضي يقول ما مر في التاريخ مثل شريح في دهائه وعدله، وهو كان قاضي علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. يقول هو كان يحب الرطب أصلا، فجاء جاره فأهداه رطب، هو ما يعرف أن جاره قاعد يحبل حق البعيدة على أساس أنه بعدين عنده قضية بيخليها عند القاضي شريح. فشي سوي؟ يبدأ يسلك القاضي، يدخل القاضي في البورصة، يقول أشتغل لك بأموالك بالبورصة، أنا أتاجر لك، أنا أسلك لك شغلك، أنا كل هذا، لأنه يفكر حبل حق بعدين يخطط إذا صارت له قضية عند القاضي يستحي. والإنسان بشر، إنسان يستحي ممن يحسن إليه. فالشاهد أن شريح القاضي صاحب الرطب أعطاه الرطب، فأخذ الرطب، يعني جاره أعطاه الرطب. مرت الأيام، راحت الأيام، تعززت العلاقة فيما بينهم، فاختصم الجار مع شخص آخر على أرض. فلما اختصموا على أرض وقدمت القضية، هو القاضي شريح القاضي، فنظر إليها شريح القاضي وحضر الخصمان. اعتذر الإمام شريح القاضي فقال لا أفصل فيها. قال يا قاضي الحق واضح لي أنا. قال نعم الحق لك، لكن أنا لا أفصل فيها، أعطيها لغيري. قال لماذا؟ قال تذكرت الرطبات، تذكرت الرطب اللي أعطيتني وحلاوة الرطب، فكأني مدين لك، أنا واقف أنا أمامك ما أقدر، أنت مسلكني في البورصة، أنت دافع حق عيالي، أنت مسفرني، أنت مونسني، لا يبقى أنا ما أقدر، شوف غيري أخوي يحكم لك فيها. فأرسلها إلى غيره ليحكم فيها. يعني عجيب والله، عندهم في نوادر القضاة في أحكامهم الشرعية وورعهم وتقواهم من الله سبحانه وتعالى شيء، ناس تخاف الله سبحانه وتعالى دائما. ويقال إن ابن شريح القاضي من العجائب هذه جاء له فقال يبقى أنا عندي قضية اختصمت مع فلان، فقال اعرضها علي. فعرض القضية عليه، درسها شريح القاضي من جوانبها، شوف شو توقع، يعني شوف الأبو. فلما قال وين خصمه؟ قال خصمي فلان اختصمنا أنا معه على بضاعة وصلت وإلى آخره. قال أوراقي، قال هذه أوراقي، قال شغلة، قال والله هذا شغلة، خلاص. فقال يا أبتي ما ترى، قال خلاص ارفعها، ارفعها يا ولدي، ارفع القضية. فرفع القضية للقاضي شريح نفسه. فلما جلس القاضي شريح مع الخصم فحكم للخصم على ابنه وأودع ابنه بالسجن وأخذ من ابن الحق. فقال يا أبتي تفعل ذلك بي؟ قال نعم، لما رأيت الحق عليك أردت أن أخذ الحق منك لغيرك، فإنها لو دفعت لغيري لن يحكم عليك. لو تروح حق غيري يقول لا يبا هذا ولد طويل العمر ما يحكمون عليه، هذا ولد العود، هذا ولد الكبير أخوي، لا يبا أضيع حياتنا، إحنا 35-40 سنة على ما قعدنا على الكرسي هذا، لا يبا خل مصالحنا تسلك. قال لا لا لا، خل عندي أنا، أنا أحكم على ابني وأسجن ابني، وأنا أخذ الحق للناس وأعطيه للناس، لأن لو دفعت إلى غيري لن يحكم فيها أصلا. وهذه حقيقة من النزاهة والعدالة اللي يتميز بها دائما القاضي، دائما يراعي الله ويراقب الله سبحانه وتعالى في كل أحكامه. شاهد أن هذه الهدايا تدفع، الهدايا هذه تدفع لوجه الله، الأصل أن الهدية أنها تدفع لوجه الله، ولا يراد من هذه الهدية لا جزاء ولا حمدا ولا شكورا. كذلك من آداب الهدية المتعلقة بالهدية أن الإنسان لا يحتقر الهدايا ولو كانت بسيطة، سواء من جهة المهدي أو من جهة المهدى إليه. أما من جهة المهدي فلأنه إن استقل الهدية فلا يخرجها، يعني إذا أنا بعطي الناس شيء وأقول لا أنا شيء أعطيه قلم، لا فشل شيء أعطيه قلم، لا تستقل أنت الهدية هذه ولو كانت قليلة. يعني أنا أقول إن لو واحد أعطاك هدية هو دليل اهتمامه فيك ومهتم فيك هو أصلا، ولذلك هذا جهده، يعني هذه طاقته، شو يسوي بعد؟ فلا يستقل الإنسان الهدية سواء كان أنت تهدي أو كنت أنت يهدى إليك. وقد قال صلى الله عليه وسلم يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشا، يعني ولو كان ظلف أو ظفر من الشاة تعطيك إياه الجارة من الدابة وهو كالقدم في الإنسان، لا يحتقر الإنسان هذه الهدية، بل على الإنسان أن يقبلها. وكذلك من جهة المهدى إليه فلا ينبغي له احتقارها، بل يقبلها بطيب نفس ولو كانت قليلة، فإنها الهدية عنوان محبة وصلة، وقد يدفع الاحتقار إلى ردها وهذا غير جائز. وهكذا لا يجوز للمهدى إليه التفوه ولو بكلمة واحدة يفهم منها الاحتقار للهدية أو احتقار المهدي، ولو كانت على سبيل المزاح، فإن الشيطان ينزغ بين الناس ليفسد ما بينهم. وكما هو معلوم فإن الشيطان يسعى بكل وسيلة لإفساد ذات البين، فالواجب الحذر من ذلك. هذا من آداب الهدية، لا يحتقر ولا يرد الهدية وإنما يقبلها ويشكر الناس على هذه الهدية. كذلك من آداب المتعلقة بالهدية لا يجوز الإنسان أن يرد الهدية، وقد قال صلى الله عليه وسلم أجيب الداعي ولا ترد الهدية، فإن قبول الهدية عنوان على المحبة وعلى تقدير المهدي، ورد الهدية عنوان على الكراهة أو الاحتقار للمهدي أو للهدية، وهذا مما يوغر الصدور ويزرع فيها البغضاء بدلا من المحبة والمودة. وهذا سبيل رد الهدايا سبيل للعداوة والكيد والتقاطع، وهذا يعني من سبل وطرائق الشيطان. لكن يجوز للإنسان أن يرد الهدية إذا وجد أنها يقصد بها التوصل لتحصيل محرم، أو وجد أن الناس لا يتقبلون منه الإهداء بقدر ما عنده، بل يسخطون ويطمعون في المزيد أو غير ذلك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى إليه رجل من فزارة ناقة، فعوضه النبي صلى الله عليه وسلم فتسخطه، فقال صلى الله عليه وسلم يهدي أحدكم فأعوضه بقدر ما عندي ثم يسخطه أو يسخطه، وأيم الله لا أقبل بعد عامي هذا من العرب هدية إلا من قرشي أو أنصاري أو ثقفي أو دوسي. والحديث أخرجه البخاري في الأدب المفرد. يعني أحيانا يرد الإنسان هدية ليش؟ لأنك أنت لما تعطي هدية وهو ينطر أنك أنت تكافئ عن هذه الهدية. يعني مثل واحد يروح حق واحد فيعطيه كتاب يقول يا طويل العمر احنا ألفنا كتاب اقبل منا هذه الهدية، اي طيب خلاص اعطيتك جزاك الله خير، لا يقعد ينطر ان طويل العمر يرد عليه الهدية فيكافئ يعطيه فلوس. طيب انت الحين انت هذا انتاجك العلمي ولا هذه الشهادة اللي تحصلت عليها، انت يعني اردت بذلك وجه الله. لا تعطي للناس هدية وتنتظر من الناس المكافأة، إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورة. الأصل أن الإنسان يحسن لا يريد بذلك إلا وجه الله. إذا تعمل شيء لخدمة بلدك هذا شرف لك، كم أعطتك هذه البلاد في حياتك ولك والأمك والأبوك ولأهلك والعيالك، كم ضفتك كم شالتك، رد جميلها يا أخي، اشتعوا خذ الجزاء واعتبر مو هذا جزاء، اعتبر هذا نوع من الإحسان لبلدك ولأمتك ولأهلك. لا تطلب من أحد جزاء على أعمالك. فقد يرد الإنسان الهدية إذا علم أن الناس يهدون إليه لأنهم يطلبون منا المكافأة بالمزيد، وقد حلف النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يقبل من العرب هدية إلا من قرشي أو أنصاري أو ثقفي أو دوسي، والسبب أنهم كان رجل من فزارة وغيرها من الأعراب كان يعطون للنبي صلى الله عليه وسلم هدية ويطلبون منه أكثر، يرد لهم بالأكثر. أو لا يقبل الإنسان هدية إذا شعر أن هذا الإنسان يعني يعطي هدية ليتوصل بها لأكل أموال الناس أو لأخذ ما ليس له بحق، فهي رشوة لكن تحت اسم الهدية. وقد طبعت وزارة الأوقاف كتاب جيد اسمه تحقيق القضية في الفرق بين الرشوة والهدية، كتاب جيد طبعت وزارة الأوقاف إدارة الموسوعة الفقهية، أنصح بقراءته، وهو كتاب لدكتور توفي رحمة الله عليه أفغاني، كان من الدكاترة الجيدين الكاتبين الباحثين، أنصح بقراءة هذا الكتاب. كذلك من آداب الهدية أن لا يقبل الهدية الموظف العام ولا أهل المناصب، وذلك لأن الهدية حينئذ تكون غالبا رشوة أو تقربا لذي المنصب بغية نيل الحظوة عنده والمكانة، إما لأجل قضاء المصالح أو تقديم الشخص على غيره وعدم تعطيله، ولولا أن الشخص المهدى إليه في هذا المنصب ما كان أهدي إليه. لو أنت قاعد في بيتك ما حد يعطيك، ولو أنت التقاعد ما حد يعطيك، لكن الآن لأن عندك منصب يهدى إليك. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك لما جاء أحد الولاة بالصدقة التي دفعها إليه الناس، احتجز شيئا على جنب، حطها على جنب وقال هذا لكم وهذا أهدي إلي، فصعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر فقال بعد أن حمد الله وأثنى عليه: أما بعد فما بال العام نبعثه فيقول هذا لكم وهذا أهدي إلي، أفلا قعد في بيت أبيه أو بيت أمه فينظر أيهدى إليه أم لا، والذي نفس محمد صلى الله عليه وسلم بيده لا ينال أحد منكم شيئا إلا جاء به يوم القيامة يحمله على عنقه. كل شيء تأخذه يا سعادة المدير، كل شيء تأخذه يا مسؤول تشيله يوم القيامة على ظهرك، طيب، فلوس، دفع فواتير، هدايا، سيارات، تخليص معاملات، بعد كل ما يكبر منصبك تكبر اللقمة معك، كل ما تكبر مسؤوليتك تكبر العطية معك، هدية بحسابات خاصة، هدية بحسابات عامة، كل ما تكبر الهدايا لك وترسي عليك المناقصات بسبب تمشية معاملات لا تجوز تمشيتها، هذا تأتي به يوم القيامة كما قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لا ينال أحد منكم شيئا إلا جاء به يوم القيامة يحمله على عنقه. لكن الإنسان يجب أن يكون فنان، يعني لطيف في رد الهدية، طبعا هو فنانين اللي بيعطيك هدية هو يتفنن في إيصال هدية لك، وانت بعد تصير فنان في رد الهدية، يعني ما يحرص الإنسان على إيغار صدر الآخرين ولا يحرص الإنسان على خسارتهم، لكن يحاول الإنسان أن يعتذر بلطف من قبول هذه الهدية حتى لا تكون رشوة لكن صورتها صورة هدية كما يفعل كثير من الناس. وأخيرا في الآداب الإسلامية المتعلقة بالهدايا أن يختار الإنسان الأوقات المناسبة للهدايا، فاختيار الوقت للهدية فيه تأثير أكثر من غيرها، يعني تختار وقت يكون هذا الوقت مناسب، خاصة إذا كان الإنسان محتاجا أو في أيام العيد مثلا، فإن هذه من الحكمة والفطنة. ثم يقدم الإنسان حينئذ من يتعلقون بالهدية أكثر كالصغار والنساء، يعني إذا يختار الوقت ويختار الأشخاص، فيبدأ مثلا بالأعياد يعطي الهدايا، يعني في مناسبة عامة يبدأ بالمناسبات فيعطي مثلا الأطفال أولا ويعطي النساء ثم من يليهم، وكذلك يبدأ بالوالدين ونحوهم من أهل التعظيم والتقديم. وكذلك يختار المرء الوقت والمكان الذي يحبه المهدى إليه، فإن الناس كانوا يتحرون يوم عائشة بهداياهم للنبي صلى الله عليه وسلم لما يعلمون من حبه صلى الله عليه وسلم لعائشة، وهذا الحديث في البخاري ومسلم، كان الناس يتحرون اليوم اللي يكون فيه النبي صلى الله عليه وسلم عند عائشة ويروحون يدزون هداياهم، يعرفون أن هذا يرضي عائشة ومن ثم عائشة راح ترضي النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك على الإنسان أن يختار الهدية المناسبة، فينبغي للمهدي أن يحسن اختيار نوعية الهدية التي يقدمها، فقد يناسب شخصا ما أن تهديه طعاما، والثاني تعطيه مال، والثالث تعطيه ثياب، والرابع تعطيه كتاب، وهكذا، فيختار الإنسان حقيقة الهدايا المناسبة للناس. وكذلك على الإنسان أن لا يمن على الناس بالهدايا، فإذا أعطى الإنسان مثل حين العانية اللي يسمونها العانيات، يعطي الواحد عانية يعني مساعدة، إعانة، يساعد الواحد في زواجه أو ينطر إذا تزوج ولدي لازم تجيبوا له هدية، ما يصير يا أخي ساعدت لوجه الله، بعد حق أنت تعطي عشان الناس يجيبوا لك وسجل عنده في الدفتر أنا ساعدت فلان في زواج ولده وساعدت فلان في زواج ولده وساعدت فلان ويوم تزوج ولدي ما جابوا لي هدية، يا فلان امسك الدفتر وسجل منو أتانا بهدية ومنو ما أتانا بهدية، ما يصير أنت أعطيت هدايا وعانيات لله فاجعلها لله. وقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، أفسدت بالمن ما أنفقت من حسن ليس الكريم إذا أهدى بمناني. وكذلك أخيرا إذا أهديت لك هدية فكافئ عليها. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يكافئ دائما على الهدايا. جابر بن عبد الله في رواية أنه عن أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم شاة. جاء النبي صلى الله عليه وسلم زاره في بيته في وقت ما كان يأتي إليه، فقام أبو أيوب أخذ شاة عنده وذبحها وجهزها وأعطاها للنبي صلى الله عليه وسلم. النبي انحرج منه فأهدي للنبي صلى الله عليه وسلم جارية. شوف الفرق الآن ما بين شاة وجارية. فدفعها صلى الله عليه وسلم لأبي أيوب هذه الجارية هدية له. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يكافئ الناس، مو بس أخذ وخزن، بس أخذ وخش وأخذ ولا تعطي، لا، كان صلى الله عليه وسلم يأخذ يقبل الهدية، لكن كان صلى الله عليه وسلم يثيب عليها، كما ثبت ذلك عن عائشة رضي الله عنها قالت كان صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقابل هدايا الناس بأحسن مما يعطوه الناس. فالناس إذا أعطوك فكافئهم أنت بالهدايا، كلام الحسن، كلام الجميل، رد عليهم هدايا أحسن مما أعطوك، وهكذا. وفي المناسبة ما يهدي إنسان إلا لمن يحب، أو يريد أن يكسب وده، أو يريد أن يكسب محبته. وقد قال صلى الله عليه وسلم تهادوا تحابوا تذهب الشحناء بينكم. جربوا الهدايا فيما بينكم، بدءا بالأطفال الصغار الذين لا ينسون الهدية، ثم النساء، ثم بعد ذلك الأهل والأرحام والأقارب والجيران. ولعل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المقبولين، وفقنا الله وإياكم لكل خير. نلقاكم في حلقة الغد إن شاء الله، نستودعكم الله في حفظه ورعايته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.